أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من شر الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الحديث عن اجتماع الأمر والنهي. وعليكم السلام ورحمة الله. بالأمس وقفنا هذه الوقفة ولأن لها المدخلية حاول التذكرة بها ولو إجمالا. هناك نزاع بين الآخوند وبين المشهور حول محل النزاع في هذه المسألة وحول عنوان المسألة. الآخوند قال النزاع في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان أم لا يوجب تعدد، وعليه فينبغي أن نعنون المسألة بهذا العنوان. يا عنوان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا؟ هذا رأي الآخر في قبال رأي المشهور. قال لا، حديثنا في جواز أو عدم جواز الاجتماع فينبغي أن تعنون المسألة كذلك، هل يجوز الاجتماع أم لا يجوز الاجتماع. شيخ المظفر أدلى بدلوهي قال الحق والإنصاف ما قاله المشهور، فإن الحديث والنزاع في جواز أو عدم جواز الاجتماع، وأما تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان وهل يوجب تعدد المعنون أم لا يوجب تعدد المعنون فهذا نسمع منكم. فهذا ماذا؟
دليل
المسألة وليس هو حل النزاع. هذا بيناه بالأمس مطلب اليوم، هو إلى مدخلية بمطلب الأمس ولهذا أنا أشرت إليه إجمالا. هل هذا العنوان تام أم أنه يفتقر إلى قيد، وما هو ذلك؟ هذا أول. إذن هل هذا العنوان تام أم أنه يحتاج إلى قيد جديد؟ وعلى القول بالحاجة إلى القيد الجديد ما هو ذلك القيد؟ هذا أولا. وثانيا، وهل يبرز النزاع هنا أيضا بين الآخوند من جهة وبين المشهور من جهة أخرى أم لا؟ هذان محوران للبحث هذا اليوم. أما المحور الأول، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام وعليكم السلام. أما المحور الأول شنو كان عنوان مسألة؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ أنا راح أصور حالتي وراح تشوفون أننا في آخر المطاف سوف نقول بالحاجة إلى القيد الجديد وسنحدد ذلك القيد الجديد. مر المكلف يصلي في المكان المخصوب مع أنه قادر على الصلاة في غير ذلك المقصود، بإمكانه أن يصلي في مكان مباح، لكن هو يختار الصلاة في المكان المقصود مع أنه قادر على الصلاة في غير ذلك. هاي حالة رقم واحد. حالة رقم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قال ابن سلام
إذن الحالة الأولى المكلف يختار الصلاة في المكان المقصود مع قدرته على الصلاة وين؟ بغير ذلك المكان. هاي حالة رقم واحد. حالة رقم اثنين، لا، هو إنما يصلي في المكان المقصود لأنه لا بديل له غير ذلك، لأنه مكره على البقاء في المكان المقصود، لأنه لا يستطيع أن يغادر ذلك المكان المقصود، كما في المحبوس. المحبوس في مكان مقصود مضطر للصلاة، مضطر للصلاة وين؟ في ذلك المكان المقصود. إذن عندي حالتان، مرة الإنسان يصلي في المكان المقصود باختياره، أي يجمع بين الأمر والنهي باختياره، هو من جهة مأمور بالصلاة ومن جهة أخرى منهي عن الغصب باختياره، ماذا؟ يجمع بين هذين الأمرين. ومرة ثانية الشخص مضطر إلى الجمع بين الصلاة وبين الغصب، لماذا؟ لأنه محبوس في مكان مقصود، بعد أقول محبوس، والمحبوس بإمكانه أن يختار مكانا آخر. هنا حتى تشوفون الحاجة إلى القيد الجديد. هنا إذا كانت المسألة من النحو الأول، يهو النحو الأول، الصلاة في المكان المقصود مع التمكن من الصلاة وين؟ بغير. مثل هذه المسألة هي داخلة في محل البحث، يا بحث يا بحث، اجتماع الأمر والنهي في البحث. وأما النحو الثاني، يا هو النحو الثاني، من صلى في مكان مقصوب وهو لا يقوى ولا يقدر على الصلاة بغيره، هنا هذه المسألة لا تكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل هذه المسألة من باب التزاحم. جاوبون اخوان شلون عرفناها من باب التزاحم؟ وسيأتي مفصلا إن شاء الله في البحث البعدي تفرق بين التعارض والتزاحم والاستماع، استماع الأمر. جاوبون إخوان، هذا صاحبنا اللي اضطر للصلاة في المكان المقصود توجه له تكليفان، أريد تركزون وياه، توجه له تكليفان. التكليف الأول يقول له صلي، والتكليف الثاني يقول له ماذا؟ يقول له ماذا؟ لا. هنا حتى نعرف احنا ليش اعتبرنا هذا التزاحم، يستطيع أن يمتثل هذين التكليفين معا، هم يصلي، جاوبون إخوان، يستطيع أن يمتثل هذين التكليفين معا، هم يصلي وهم لا يقصر، أم لا يستطيع؟ جاوبوني، ها؟ لا يستطيع. إذن صاحبنا يعاني من مشكلة على مستوى الامتثال لضيق في قدرته، هو لا يستطيع أن يجمع بين التكليفين فيصلي ولا فيصلي ولا فيصلي ولا كلما كان الأمر من هذا القبيل، أي كلما كان المكلف عاجزا وغير قادر على امتثال كلا التكليفين، فمثل هذا الباب ماذا يسمى؟ ماذا يسمى عند الأصوليين؟ تزاحم. فالتزاحم عجز وضيق في قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين. أريد واحد ينتقل لنقله، وإذا استحال الامتثال من قبل المكلف، هاي عليكم بعد. استحال التكليف، ما دام صاحبنا عاجز عن الامتثال استحال عليه الامتثال، امتثال التكليفين، هم صلي وهم لا تقصد، استحالة الامتثال تسري إلى استحالة ماذا؟ التكليف. لا يمكن أن يكون كلا التكليفين فعليا في حقه، بل أحد التكليفين هو الذي يبقى فعليا، وأما التكليف الآخر وأما التكليف الآخر فلا يكون ماذا؟ فعليا. لماذا لا يكون فعليا؟ لأننا لو قلنا بفعلية كلا التكليفين فهذا معناه أننا نأمر المكلف بامتثال كلا التكليفين، وهذا ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. واضح إن شاء الله؟ إذن التزاحم تنافي في عالم الامتثال، وسبب هذا التنافي في عالم الامتثال ضيق في قدرة المكلف. إن شاء الله واضحكم. هسه أريد تنظروني بعد فارق بين التزاحم وبين الاجتماع. الاجتماع أمر ونهي في مورد واحد، التزاحم أمر ونهي في مورد. شو الفرق؟
مع المندوب تزاحم يقدر الأمر.
لا
تزاحم لا مجال.
بل سيدي يعني شيخ حيدر ايش قلت؟
لا مجال فيه.
احسن اقولها احسن شيخ اقولها في كلا البابين هناك اجتماع للامر والنهي في مورد واحد، لكن في باب الاجتماع بعد من اقول اجتماع واضح مرادي، يعني هذا الباب الذي نبحث عنه اللي هو باب اجتماع الامر والنهي، في باب الاجتماع المكلف متمكن ممن؟ من اداء الصلاه. وين؟ في غير المكان المخصوص. في باب التزاحم المكلف ماذا؟ المكلف ماذا؟ غير قادر، عاجز عن الصلاة في مكان آخر. إذن فحتى نفرق بين البابين لابد أن نقول أن الاجتماع يحتاج إلى قيد جديد اللي هو قيد التمكن، أو كما يعبرون عنه بقيد المندوحة، أو كما يعبرون عنه ثالثة بقيد سوء الاختيار. من صلى في مكان مخصوص مع التمكن، من صلى في مكان مخصوص مع المندوحة، من صلى في مكان مخصوص بسوء اختياره، فهذا يكون من باب سمعوني من يا باب من باب اجتماع الأمر. وأما من صلى في مكان مخصوص مع عجزه عن الصلاة في غيره، من صلى في مكان مخصوص مع عدم المندوحة، من صلى في مكان مخصوص لا بسوء اختياره، فهذا يكون سمعوني يكون ماذا؟ يكون ماذا؟
تزاهر.
واضح إن شاء الله. وذكرنا ذكرنا من أجل أفرق. إذن الفارق الأول بين التزاحم وبين ترى مهم، راح تشوفون دائما احنا بالبحث البعدي اللي هو بحث مطول راح نضع التعارض في ضفه والتزاحم والاجتماع في ضفه أخرى، لأن بين التزاحم وبين الاجتماع تقارب، فسنجعلهما في خانة والتعارض في خانة أخرى، وسنقارن بين الطرفين، نقول التعارض كذا وكذا والتزاحم والاجتماع كذا وكذا، فنجمع بين التزاحم وبين الاجتماع في قبال التعارض، لأن التزاحم يقترب جدا من الاجتماع والاجتماع يقترب جدا من التزاحم، ولا فارق بين البابين إلا في نقطة واحدة، ما هي تلك النقطة الواحدة؟ أن التزاحم بلا قيد ممدوحة، وأن الاجتماع مع قيد ممدوحة، هذا فارق أول بينهما. فارق آخر بينهما في باب التزاحم، هذا المسكين المحبوس في مكان مخصوص، لو قلنا له هم صلي وهم لا تصل، هو قادر على 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 امتثال كلا التكليفين، جاوبون اخوان، قادر على امتثال كلا التكليفين ام عاجز عن ذلك؟ عاجز. وما دام امتثاله مستحيلا، وما دام امتثال التكليفين مستحيلا، فكذلك التكليف بهما يكون بهما معا يكون مستحيلا، لهذا سوف نضطر الى رفع اليد عن فعلية احد التكليفين وابقاء فعلية التكليف الاخر، فنقول له صلي هنيئا مريئا ويبقى تكليف الغصبية عليهم لا يبقى، فنرفع عنه خطاب لا تخصب، ونبقي عليه فقط وفقط ماذا نبقي عليه؟ خطاب صلي. لماذا أبقينا عليه خطابا واحدا مع أن غيره مخاطب بخطابين؟ الجواب ماذا؟ لأنه يستحيل عليه أن يمتثل كلا التكليفين وكلا الخطابين، هذا وين؟ في باب التزاحم، وأما في باب الاجتماع فنقول القضية فيها تفصيل. إن كنا من رواة من يقول سمعوني من يقول بما بالجواز، فماذا نقول؟ نقول هو من جهتي اتيانه بالصلاة فهو ممتثل ومطيع، ومن جهة الغصبية فهو ماذا؟ عاصي. هذا إن كنا نقول بالجواز، وأما إن كنا نقول بالامتناع، فإما أن نرفع اليد عن الامر ونبطل الغصب فقط، واما ان نرفع اليد عن الغصب ونبطل ونبطي الامر، واضح ان شاء الله اخوان. اذن هذان فارقان بين الاجتماع وبين التزاحم، وتلاحظون النتيجة المهمة جدا. أن في باب الاجتماع وقع الخلاف في جواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع، ففريق قال بالجواز ها، وفريق قال بالامتناع. أريد أسمع منكم. وأما في باب التزاحم نفس الخلاف، أم الجميع اتفق على عدم الاجتماع أم الجميع اتفق على الاجتماع؟ أريد أسمع. ها، اتفق الجميع على استحالة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن هذا معناه الطلب من المكلف امتثال كلا التكليفين، ومثل هذا الأمر مستحيل عليه، فإذا استحال الامتثال استحال كلا التكليفين، فيستحيل أن يجتمع على صاحبنا هذا المضطر المحظوظ، يستحيل أن يجتمع عليه تكليفان، هم نقول له صلي، هم نقول له ماذا؟ لا تقصر. واضح إن شاء الله أخوان؟ زين. إذن لا يوجد فارق. ترى هذا أخوان أنا من أكررها تمهيد لمطلب الذي سيأتي إن شاء الله. لا يوجد فارق بين التزاحم وبين الاجتماع إلا من جهة المندوحة أو عدم بعد جاوبوني. إذا كانت المندوحة هي التي تفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التزاحم، نحتاج إليها أم لا نحتاج إليها؟ ها؟ ماذا تقول؟ نحتاج إليها. واضح إن شاء الله. لهذا ذهب أغلب الأصوليين إلى أن قيد المندوحة لا بد من إضافته إلى عنوان مسألة الاجتماع، حتى من خلال هذا العنوان نحن نفرق بين الاجتماع وبين التزاحم. واضح؟ الآخر، لهذا أنا قلت أغلب الأصول، الآخر خالف في هذه المسألة كما خالف في المسألة السابقة، خالف في هذه المسألة أيضا، وخلافه ها هنا ابتنى على خلافه هناك. بالأمس ماذا قلنا خلاف الأخوان مع المشهور؟ كررته في أول المباحثة، قال عم إحنا نزاعنا وعرتتنا في هذه المسألة في أن تعدد العناوين هل يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب، وما دام النزاع في هذه المسألة إذن ينبغي أن يكون العنوان كالعادة. بالأمس رددنا عليه، ماذا قلنا له؟ قلنا له شيخنا تعدد العناوين وتعدد المعنونات هذا ليس محل النزاع، بل هذا دليل المسألة، وليس ويا ريتهم دليل كل المسألة، دليل على بعض الصور لا على جميع الصور. واضح؟ تذكرتوا هاي المسألة؟ الشيخ الأخن لا زال متأثرا بمبحث الأمس، لما سمع هذا النقاش بيننا من أن قيد المندوحة لابد منه في التفرقة بين الاجتماع وبين التزاحم. قلت لكم والشيخ الاخوند لا زال ماذا متأثرا ببحث الامس. شايفين واحد مرات من يشرب دور يبقى يوم يومين مأثر به الشيخ كذلك الشيخ الاخوند. قال حاكم انما نزاعنا، شوف كرر لنا نفس الكلام، قلت لكم لا زال متاثرا بالمبحث الامس، انما نزاعنا ها هنا انما هو في تعدد المعنونات بتعدد العناوين او عدم تعددها كذلك. نزاعنا من هذه الجهه لا من رفزوي، هاي من هذه الجهة نزاعنا من هذه الجهة، هل أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب تعدد المعنونات؟ وما دام النزاع من هذه الجهة بعد نحتاج إلى قيد المندوحة أم لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى قيد المندوحة، إنما يحتاج إليه لأجل التفرقة بين الاجتماع وبين التزاحم، فإن الاجتماع والتزاحم لا فارق بينهما إلا من جهة المندوحة أو عدم المندوحة. الشيخ الآخر قال نزاعنا وكلامنا في أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب تعدد المعنونات، وإذا كان البحث ناظر إلى هذه الجهة فلا نحتاج إلى قيد، فلا نحتاج إلى قيد. نظرة إلى خصوص هذه الزاوية من البحث وقال لا نحتاج إلى قيد، لا نحتاج إلى قيد المنبوذ. كلام من هذا أخوان؟ كلام من؟ كلام الشيخ الأخوان. الشيخ المظفر كيف يرد عنه؟ يقول شيخنا بالأمس تحدثنا فقلنا أن النزاع ليس من جهة تعدد العناوين وتعدد المعنونات حتى تقول لا نحتاج إلى قيد المندوحة، بل النزاع إنما هو في جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، والبحث عندما يكون موجها ومكرسا الى هذه الى هذا النحو سوف يختلط ببحث التزاحم، فلا بد لنا من قيد. اذن الشيخ الاخوند لانه نظر إلى تعدد العناوين وتعدد المعنونات نظر إلى هذه الجهة فقط، ولو كان نظرنا كذلك لقلنا بعدم الحاجة إلى القيد، لكن لأن نظرنا إلى هذه المسألة من جميع جهاتها وليس الكلام عن تعدد العناوين وتعدد المعنونات فقط، بل نظرنا إلى جواز أو عدم جواز الاجتماع وتعدد العناوين وتعدد المعنونات إنما هو دليل على ذلك. وما دام البحث بحثا واسعا بحثا شاملا لجميع جهات الاجتماع فلا بد لنا من قيد مندوحة حتى نفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التزاحم. واضح إن شاء الله؟ هذا هو محل نزاع هنا. مطلب ما في شيء نتحول بعد ذلك إلى مطلب المهم جدا اللي هو قضية التفرقة. نطبق على العرب
قيد الممدوح.
بل
ذكرنا فيما سبق أن بعض قيد أن بعضهم قيد
بعضهم. هسه يقال أول من قيد، يقال أول من قيد صاحب الفصول جاء بهذا القيد الجديد. بل
ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون
وين والله وين وين ذكرنا وين وين ذكرنا درس السابق. أول صفحة في البحث لما المصنف يذكر العنوان ويذكر المصطلحات الثلاثة قال وهل نحتاج إلى قيد المندوحة أم لا نحتاج. هناك إذا تذكرون
بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال.
ومع المندوحة يا أخوان عبارة أخرى عن القدرة والتمكن. هل هناك قدرة وتمكن أم لا؟ بل
ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.
ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من الامتثال في مورد آخر غير مورد الاجتماع. والله سولفوا له عن هذا بالمثال بالمثال بالمثال. شلون يعني
متمكنا من صلاة غير هذا المكان؟
أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الصلاة الأمر بالصلاة في مورد آخر غير المورد الذي تحقق فيه الاجتماع. هاي أنا راح أحتيها وراح أحتاجها كثيرا في المبحث البعدي. قلنا بأن اجتماع الأمر والنهي إنما يتحقق حتى عندما فسرت الاجتماع. إيش قال الاجتماع؟ قال هو الالتقاء لكن يا التقاء. قلنا الالتقاء مرة لزومي ومرة ماذا؟ اتفاق. إيش وقت يصير اجتماع للأمر والنهي؟ عندما يكون الالتقاء اتفاقية. وإيش وقت يكون الالتقاء اتفاقي؟ عندما يكون بين العنوانين نسبة يا نسبة
من وجه
العموم من وجه مثال الصلاة والغصب. تذكرون ممكن أن تكون هناك صلاة بلا غصب وممكن أن يكون هناك غصب بلا صلاة ويمكن أن يجتمع العنوانان مع هم صلاة وهم غصب. فالشيخ يقول هاي المندوحة معناها أنك قادر على أن تمتثل المأمور به في مورد آخر غير المورد الذي حصل فيه الاجتماع. يا اجتماع يا اجتماع أخوان اجتماع العنوانين الأمر والنهي الصلاة والغصب.
ونظر إلى ذلك كل من قيد موضوع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين
لا لا وأخذ ونظر إلى ذلك أي وأخذ بهذا القيد كل من جاء بعد صاحب الفصول إن كان هو أول من جاء بهذا القيد.
والنظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع فيما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف.
هاي بسوء الاختيار عبارة أخرى عن المندوح. مرة يعبر عن يقال هكذا اجتماع الأمر والنهي مع التمكن. مرة يعبر هكذا اجتماع الأمر والنهي مع المندوحة. مرة ثالثة يعبر هكذا اجتماع الأمر والنهي بسوء الاختيار.
وإنما قيد بها موضع النزاع الاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة. وإنما
قيد هسه قيد ماكو مشكلة بها أنا راح أساعدكم. قيد بها أي بالمندوحة شنو كلا الطرفين.
وإنما قيد بها موضع النزاع الاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود
الاتفاق بين الطرفين على عدم جواز
كصاحب الكفاية وغير
الشيخ فريقين في
الكفاية. طرفين فريقين واحد وشنو طرفين فريقين الدولة هذا شنو يا طرف يا طرف هاي جوابتكم كلها والله هاي جوابت مؤامنة والقاعد يباقكم هموما من المؤامنة فما تمشي على هاي الأجوبة واحد يقول لي فريقين واحد يقول لي علماء واحد يقول لي
شنك صاحب الكفاية الذي قال
لا هذا الطرفان هذا احنا ايش قلنا قضية الاجتماع الامر والنهي هناك اتفاقا هناك ام هناك طرفان طرف يقول بجواز الاجتماع وطرف يقول بي بعدم جواز الاجتماع هذا النزاع بين الطرفين طرف يقول بالجواز وطرف يقول بعدم الجواز طرف يقول بجواز الاجتماع وطرف يقول بامتناع الاجتماع هل يبقى هذا النزاع بين الطرفين عندما نتحدث عن المصلي في المكان المصلي المحبوس في المكان المخصوص خلينا امثل مرة اتحدث عن مصلي في مكان مخصوص مرة أتحدث خلينا هيك عنه مرة أتحدث عن المصلي المتمكن من الصلاة في غير المكان المخصوص ومع ذلك وين يصلي في المكان المخصوص هاي مرة ومرة ثانية أتحدث عن المصلي المحبوس في المكان المخصوص حاشون هسه ان تجاوبون في المره الاولى عندما يكون الحديث عن مصلي في مكان مخصوص وهو قادر على الصلاه في غيره جاوبون اخوان من اطرح هاي المساله على الاصوليين يتفقون جميعا ام يختلفون جاوبون ها يختلفون بعضهم قال بجواز الاجتماع وبعضهم الآخر قال بعدم جواز الاجتماع ومرة ثانية المرة الثانية هي عندما أتحدث عن المصلي لكن يا مصلي المحبوس في المكان المخصوص وأطرح هاي المسألة على الأصوليين هاي اللي يحكي عن الشيء هم يختلفون بعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بالامتناع هم يتفق الجميع جاوبون اخوان ها يتفق الجميع اذن عندما يقول الشيخ اتفق الطرفان يريد بذلك من قال بالجواز ومن قال بالامتناع اذن اقول هكذا بعناوين براقة اقول انقسم الاصوليون الى فريقين في مسألة اجتماع الامر والنهي وشنو ما هو اجتماع الامر والنهي عندما تكون هناك ماذا مندوحة بعضهم قال بجواز الاجتماع وبعضهم الاخر ماذا قال بعدم جواز ثانيا عندما لا تكون هناك مندوحة وعندما يكون المكلف مضطرا للجمع بين العنوانين جاوبون اخوان هم اقول انقسم الاصوليون الى فريقين ام اقول اتفق الاصوليون اتفقوا على ماذا على جواز الاجتماع ام اتفقوا على عدم جواز الاجتماع ها لماذا اتفقوا على عدم جواز الاجتماع لأن امتثال كلا التكليفين مستحيل اخوان واضحه هاي النقطه مهمه جدا واضحه
وانما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين
يا على عدم جواز من قال بالجواز ومن قال بعدم
على عدم جواز الاجتماع في صوره عدم وجود المندوح
اتفقوا على عدم جواز الاجتماع وين اخوان مطلقا وفي صوره عدم المندوحه ها جاوبون اخوان واما في صوره المندوحه اتفقوا ان انقسموا
وذلك فيما اذا حصل
بل معذره بل سيدنا بل لا هم سيدنا شيء أسانة سمعت نص سؤالك أقول هذا
ما المراد من الجواز وكلمة اتفقوا على عدم الجواز
اتفقوا على عدم الجواز ها خوف سيدنا أستطلع اتفقوا على عدم الجواز الجواز معناه راح أكون خدمة السيد الجواز أو عدم الجواز معناها صاحبنا المصلي المحبوس هل يجوز أن يجتمع عليه تكليفان معا بمعنى هل يكون كلا التكليفين فعليا في حقه أم لا شوف احنا ما راح نقول مباشرة التكليف كلا التكليفين فعلي أو لا فعلي نقول حيث أن امتثال التكليفين جاوبون اخوان ممكن ام غير ممكن مستحيل مو فاذا استحال الامتثال استحال بقاء التكليفين فعليا فمراد بالجواز او عدم الجواز بقاء كلا التكليفين فعليا او عدم بقاء كلا التكليفين فعليا واضح ان شاء الله بنشوف
وذلك فيما اذا انحصر امتثال الامر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف
لا بسوء اختيار المكلف اي مع عدم المندوح
والسر واضح لانه عند الانحصار تستحيل فعليه التكليفين لاستحال امتثالهما
معا هذا معنى عدم الجواز لان السر واضح لان مع الانحصار اي مع عدم التمكن من الصلاه بغير المكان المقصود يستحيل عليه التكليف لماذا يستحيل عليه التكليف وذلك لاستحالة الامتثال
لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي وإن ترك فقد عصى الأمر فيقع التزاحم
لا أريد واحد يسولف لي بهاي العبارة إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي وإن ترك أمري فاعل تركه فقد عصى الأمر حجنا حزوه أقول هذا أخوان ليش قلنا إحنا يستحيل الامتثال هذا المحبوس في مكان مقصود ووجهنا إليه خطابين الخطاب الأول صلي والخطاب الثاني ماذا لا خلينا نشوف يستطيع أن يمتثل كلا الخطابين فيصلي ولا يقصر أم لا يستطيع جاوبونا شو تقولوا نقول لا يمكن له ذلك لماذا لأنه إن امتثل المأمور به شو قد يمتثل المأمور به بأن ماذا
ترك المنهج
لا إن امتثل المأمور به بأن يصلي إذا صلى امتثل الأمر أم لم يمتثل الأمر امتثل الأمر لكنه سيقع في محذور في محذور مخالفة النهي اللي هو لا تقصر فسوف يصلي لكنه يرتكب الغصبية وإن قال لا لا أنا سوف لن أقصد، لكنه سيقع في مخالفة ماذا؟ سوف يترك ماذا؟ واضح إن شاء الله العبارة مرة أخرى،
لأنه إن فعل ما هو مأمور به
أي إن فعل الصلاة في مثال بلش
فقد عصى النهي،
فقد عصى النهي أي ارتكب الغصب،
وإن تركه
ترك من الذي فعل تركه
ترك الأمر ترك النهي،
وإن ترك ترك امتثال النهي
كلف المأمور
ترك ماذا؟ وإن ترك المأمور به أي ترك الصلاة صحيح راح نعطيه وسام عدم الغصبية، لكنه 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 سوف يقع في محظور ماذا؟ ترك الصلاة. من ترك مأمور به صحيح لن يقع في محذور الغصبية، لكنه سيقع في محذور ترك الصلاة ترك المأمور. إذن لو أبقينا هذا اللي يريد نوصل له، لو أبقينا التكليفين فعليين في حقه فإما أن يصلي ويقصد، وإما أن لا يقصد لكنه سوف
لا يمتثل
لا يصلي، فلا بد أن يقع في محذورين حتى نخلص المسكين من هذين المحذورين. ومنين نشأ المحذورين يا أخوان؟ من بقائي التكليفين ماذا فعليين حتى نخلص المسكين من هذا من هذه الحيرة. نقول له عم وحده من عندهم طيحناها اللي هي غصب، نريد منك ماذا؟ صلاة فقط. واضح ان شاء الله بعشان.
لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن تركه فقد عصى الأمر.
وإن ترك المأمور به فقد امتثل النهي لكنه عصى الأمر.
فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه.
وظهر من هذا البيان مكان ظاهر وظهر من هذا البيان أن قيد الممدوحة بعد مهم أم غير مهم أخوان؟ هذا مكان لازم. قيد الممدوحة مهم، لماذا؟ لأنه سوف يفرق لي بين التزاحم وبين الاجتماع.
وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع وجيها كما ذهب إليه
سعد. لا شنو ليس جهتين. من الآن راح يضرب العقل. وليس نزاعنا جهتيا أي من جهة حتى نقول لا نحتاج إلى قيد المندوحة كما ذهب إلى ذلك العقل.
إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعروف وعدمه، وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى.
إذا الشيخ قال إحنا نزعنا في هذه الجهة دون غيرها من الجهات، لو كان الأمر كذلك لقلنا نعم لا نحتاج إلى قيد المندوحة، لكن الأمر ليس كذلك.
وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواب الاجتماع.
بل النزاع هذا اللي سبق، هذا عرض لوجهة نظر الشيخ، بل رد على الشيخ. بل الشيخ
هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرضت.
إذن نزاعنا من جميع الجهات، لا من جهة تعدد العناوين وتعدد المحامونات،
وليس جهتيا.
بل
وعليه فما دام النزاع غير واقع في عدم جواز في صورة عدم المندوحة، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا.
العبارة مرة أخرى، وعليه
وعليه فما دام النزاع غير واقع في عدم الجواز.
وعليه فلما كان النزاع غير واقع في الجواز او عدم الجواز ترى اكثر
بين شيء في عدم الجواز غير واقع لانه اتفقوا
لا 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 لا, لا 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 احنا نقدر نقول هكذا لا نزاع بين الاصوليين في الجواز او عدم الجواز عندما نتحدث عن مساله التزاحم بل نزاعهم في الجواز او عدم الجواز عندما نتحدث
في عدم
في 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 مساله الاجتماع واما في مساله التزاحم فقد اتفقوا جميعا على عدم الجواز بل
وعليه فما دام النزاع غير واقع في عدم الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل
في محل النزاع في عدم المندوحة أي في صورة في باب التزاحم
لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة
حتى كما صنع بعض هذه المسألة حتى نخرج باب التزاحم ولا يكون داخلا في باب الاجتماع لا بد أن نأتي بقيد المندوحة
كما صنع بعضهم
كما صنع بعضهم بل عندك سؤال بس
الفرق بين امام التعارف
الا تسع دقائق فقط وهي في البحث فاقول هناك مصطلحات ثلاثه بعض هذه المصطلحات هذا ليس محل البحث عنها التعارض والتزاحم سياتي ان شاء الله الكلام عنهما مفصلا لكن لأن هناك بعض الموارد يمكن أن تكون مصداقا للتعارض ويمكن أن تكون مصداقا للتزاحم ويمكن أن تكون مصداقا للاجتماع فيقع الخلط بين هذه عناوين الثلاثة وهذه المفاهيم الثلاثة رأى الشيخ المضبط من المناسب أن يفرق بينها لكن سيتحدث عن التعارض وعن التزاحم بمقدار التفرقة الحديث التفصيلي عن التعارض علاجات التعارض الحديث التوصيلي عن التزاحم علاجات التزاحم سوف تأتي إنما لأن هناك خلطا بين هذه الثلاثة تعارض تزاحم اجتماع رأى الشيخ المظفر من المناسب أن يفرق بينها حكاية أخيرة والخلط بين هذه الثلاثة لا يكون على مستوى المفهوم راح تشوفون التعارض والتزاحم والاجتماع لا اشتباه بينها ولا خلط من جهة المفهوم إنما الخلط والاشتباه يقع بين الثلاثة على مستوى التطبيق من يقول مثال يقول مثال مثلا صلي ولا تقصر او تصدق على كل فقير ولا تكرم كل فاسق ينقلني مثال هذا مثال او يقال لي اكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق هذه الأمثلة يقال لي هذا المثال هل هو من باب التعارض أم هو من باب التزاحم أم هو من باب الاجتماع على مستوى التطبيق قد يقع الخلط بين هذه الثلاثة تفرق إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين Gracias.
الجهتين كما ذهب إليه